أغاني ثورية، مقاتلون من الجيش الحر محاطون بأعلام المعارضة، عناصر المظاهرة كاملة. لكن هنا ليس الشارع، إنما منزل صغير في حي سيف الدولة يقام فيه حفل خطوبة للقناص أبو خالد والممرضة حنان التي تعمل في المستشفى الميداني، كما يظهر فيديو نشر على موقع اليوتيوب. تقول حنان التي ما زالت على الجبهة إلى الآن، تقول إن فرح المقاتلين بحفل الخطوبة كان كافياً لإسعادها رغم غياب عائلتها.
صار هي ما هي حفلة خطبة، اللي صار مظاهرة، هذا الشيء بيخليك يعني تنسي موضوع البروتوكول وموضوع إنه هاي الأشياء العادات التقاليد لا كلها تطلع يعني خلاص، إنه هلا أنت هيك بجو مظاهرة والعالم كلياته إنه حواليك، هدول اللي صاروا أهلي. اللي فرحني إنه كلمة هالشباب هاي، أنه هنا اللي كانوا رايدين الحفلة أكثر مني، لذلك تمت على رغبتهم.
لكن أخو حنان لم يكن بين المقاتلين الحاضرين، فقد قتل قبل أسبوعين من الخطوبة خلال اشتباكات مع قوات النظام في صلاح الدين. كما غابت عن الحفل عائلة حنان، والتي لم يتسنى لها بعد التعرف على خطيب ابنتهم.
يقابل أهلي هلأ صعب، يعني ما بيقدر يطلع أبداً لعندهم، يعني مناطق ما ينحرر، ولا حتى أنا، يعني هو اسمه مطلوب وأنا مطلوبة، بس إنه موقفه من الموضوع إنه بس بدني يعني أطلع لعندهم يصير الموضوع هيك رسمي أكثر.
الطريق لمنزل حنان كما أغلب الطرق في سوريا لم يعد سالكاً بسبب العمليات العسكرية والتي غيرت نتائجها في جوهر العادات والتقاليد، وعلى رأسها حجم ونوع المتطلبات التي تضعها العائلة عادة على كاهل العريس المنتظر. أغلب هذه التغييرات كانت في صالح العريس، كما الناشط الإعلامي حازم داجل والذي تقدم لخطبة راما الشهر الماضي.
يعني قبل الثورة كنا نشوف كانوا يطلبوا مهر عالي جدا، كان يشترطوا أنه لازم يكون عندك بيت ملك، نفس الشيء للذهب وتواضع. أهل خطيبتي ما فتشوا معي أبدا بهيك أمور، ولا حتى سألوني إذا عندك بيت أو لا. اللي همهم أكثر شيء أنه عن جد أنا سائل، أنا مع معارضة هلا عم بشتغل مع الجيش الحر، طلعت في نظرهم بطل، فهذا البطل لازم يساعده.
تؤكد حمات حازم ما يقوله، وتقول إن مقدم صداق ابنتها ومؤخره هو الشاب نفسه، وقد دفعها نشاطه في الانتفاضة إلى تجاوز المعايير المسبقة التي كانت تضعها لعريس ابنتها.
يعني ما برضى أنه ما يكون عنده بيت ودارس، ويعني له مكان مرموق في المجتمع. هذا اللي يعني كنت راسمته لبناتي هيك، كنت راسمته لراما هيك. حازم قلت فيه أنه كون الوضع هلا تعيس، وحبيت التضحية تبعه أنا، وحبيت أخلاقه، يعني أثر الحب بقلبنا ما عملنا نركب قلب أولادنا نحن.
لكن فرحة راما لم تكتمل، إذ كان عليها السفر مع والدتها من دمشق إلى الأردن لإتمام حفل الخطوبة، والذي كان مختلفاً عما تحلم به.
صارت كتير عدية، ما حد أحسن يفرح معنا، فكنا مثل حالنا. قبل كان لازم يكون في جاهة، وكان لازم أهل العريس يجوا هيك كل رجال العيلة يحكوا مع كل رجال عيلة البنت، يتفقوا هاي الشغلات تبع العادات التقليد والمهر والمتقدم والمتأخر وهيك. هيك ما صحلنا نحنا.
هذه الصعوبات التي خلقتها الأزمة السورية لم تكن سلبية للجميع، فقد سهلت مهمة العديد من الشبان المقبلين على الزواج، كما يقول الشاب حسام الذي تقدم لخطبة صديقته في دمشق خلال الانتفاضة.
كبير عظمى عم يحاولوا من الأهل إنه يقدروا قلة العمل وقلة الوظائف وهالحكي هذا، فعم يتغاضوا شوي عن هذا الموضوع، عم يصير حبر على ورق وحتى يعني ما عم يحكى فيه.
فقد تغيرت طبيعة تفكير وطلبات العائلات، كما يؤكد قاضي إحدى المحاكم الشرعية في إدلب الشيخ أبو عبد الرحمن.
الطلبات التي كانت طلبات معتادة من كالطلبات المالية وما شبه ذلك باتت اليوم قليلة جدا في كثير من الحالات التي قمت أنا بالعقد، أو كنت أنا القاضي العاقد لهذا القران. صارت الطلبات طلبات معنوية. في بعض الأحيان كان الأولياء المخطوبة أو أولياء العروس يطلبون من هذا المجاهد إحضار ما يدل على أنه كان في معركة، إحضار بعض الأسلحة المغنومة من قوات الأمن وقوات الجيش، أشياء ليس لها قيمة مادية ولكن تقدم للذكرى في هذه المناسبة.
لكن حتى مع هذه التسهيلات التي تقدمها العديد من العائلات السورية، لا تنتهي بالضرورة المصاعب التي يواجهها العرسان. الصحفي وسام اضطر لتأجيل زفافه عدة مرات لنزوح أهله في حلب، ثم بسبب قصف الحي الذي بنى فيه عش الزوجية حي صلاح الدين.
أول ما سلمت البيت سلمته بشهر رمضان، آخر شهر رمضان، بقدرت أفوت على بيتي أو بلش ديكور ودهان وهالقصص هي لبعد شهرين. كنت لاقي صعوبة كثير بتأمين العمال، حتى لما لاقي عمال يخافوا من إنه الدخلة إن يسمعوا كلمة صلاح الدين أوف، حتى موضوع الفرش وانتقاء الفرش لقيت صعوبة فيه لأني الأسواق مغلقة.
منزل وسام لم يكن وحده المتأثر بالقصف والاشتباكات التي تعيشها حلب، وإنما ألقت الحرب بأوجعها أيضاً على العرس الصغير الذي افتتح به العروسان حياتهما معاً.
مو معقول نحن نعمل عرس ونفرح ونهيص وممكن يكون جارنا اللي الباب اللي جنبنا يكون عنده ابنه شهيد أو معتقل أو مخطوف أو مفقود. حتى سبحان الله يعني يوم لبسنا المحابس كانت الكهرباء مقطوعة. أنا أكبر ولد بالنسبة لأسرتي، ما قدرنا يعني ماما ما قدرت تفرح فيني، ما قدرت تزغلط، ما قدرت تعزم خالاتي. كثير كنت أتمنى أني مثل أي شاب ألبس البدلة ونحمل على الأكتاف ويهنوني رفقاتي ويفرحوا فيني، لكن للأسف هذا الشيء ما تم. تم الموضوع خلال سهرة صغيرة نص ساعة ساعة، وبعدين أخذت العروس وطلعنا على البيت. بس
لم تؤثر الانتفاضة والصراع في سوريا على إجراءات الخطبة والزواج فحسب، بل دخلت في أعماق العلاقات وأسس اختيار الشريك أو الشريكة. يقول معتصم أبو الشامات إن المواصفات المسبقة التي كان يضعها لشريكة حياته تأثرت كثيراً بما يجري في سوريا.
كانوا معيارين أساسيين كان لازم يكونوا موجودين بالبنت. بجوز تعتبرية شوية ريسس، بس إنه تكون من الشام شامية. هلأ بصراحة ما كانت تكون مهم تكون مثل ما بتفكر أنا. الشغلة الثانية واللي هي نفس السوية الاجتماعية والاقتصادية وهدول القصص، هلأ كمان مع إسماعيل
تنازل معتصم عن معايير كانت أساسية في شريكة حياته، وأضاف أخرى وكذلك فعلت راما خطيبة حازم.
دارس عنده شغل ثابت وبيت وراتبه منيح بحيث يعيشني مثل ما كنت عايشة عند بيت أهلي وما ينقصني شيء. بعد الثورة صرنا نراعي ظروف بعض، صرنا نعرف إنه الوضع الاقتصادي ما عاد مثل الأول، ما شرط يكون البيت ثابت. لو كان هلأ في بيت ونقصف كنا نزلنا عليه، فما في بيت أحسن. صار أهم شيء يكون معارض.
راما ومعتصم ليس حالة استثنائية في الظروف التي تعيشها سوريا، كما يقول القاضي الشرعي الشيخ أبو عبد الرحمن.
عادة كانت الأسئلة تدور حول عمل الخاطب، حول دراسة الخاطب. في الأوضاع الجديدة أو في الحالة الجديدة، حالة الثورة، صار غالب سؤال أهل المخطوبة أو اللي نسميها العروس، هل هذا الخاطب هو من المنخرطين في الثورة، أو هذا الخاطب من المجاهدين أو الثوار، أو أنه من غيرهم؟
لكن الحظ لا يحالف كل السوريين ليبقوا على قيد الحياة ويغيروا معايير ارتباطهم بمن يحبون. هذا الفيديو المنشور على اليوتيوب يظهر خال أحد القتلى، والذي يقول النشطاء إنه قضى برصاص قوات الأمن. يقود الخال عرضة زفاف لفقيده أثناء دفن جثمانه فيما أصبح يعرف بعرس الشهداء. زين الحين، بي بي سي.